السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الاشتهادات ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسأل ما سأله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره وضع الله عنه وزره وجعل الذله والصلاه على من خالفه، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما رحم الله وعطف به ودعا اليه، اللهم وعلى عبده واصحابه وعلى سائر من اتبع الله واتبع هديه باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المباركون، فان الانسانيه عرضت ريحا طبيعيا شبوبا وقبائل عربا وعجما، عرفت اساطير الحكماء وعقلاء الرجال، وصدر عنهم اقوال وكلمات وجرت مجرى الحكم ومجرى المثل، وتعلق بها الناس كثيرا عبر التاريخ كله، وهذا مما لا يمكن ان يجهله عاقل ولا ينكره الا مجاهد، لكن العقل البشري يطغى ضعيفا مهما قوى، لانه من ضعف الانسان نفسه، قال الله عز وجل: وخلق الانسان ضعيفا، ويبقى عابدا مهما قرا ومهما راى من تجارب الايام وسيره الدهر. لهذا فان الوحي الالهي وحي الله جل وعلا الى انبيائه ورسله هو الفيصل في كل قضيه، وهو الطريق الى كل سويه، وهو المخرج من كل بليه. ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه جعل وحيه الى انبيائه ورسله المعين الاول والمؤدي طريقا اليه الى جنته ورحمته. قال ربنا عن القران وهو اعظم الوحي: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. قالوا الصناعه اللغويه يقولون ان الوحي كلما اردت البيان عنه بقول او بكتابه او بايمان، ويحملون على اخره قول الله جل وعلا عن المبارك زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أوحى إليهم بمعنى أنه أشار إليهم. هذا الوحي في معناه كلهم، لكنه في الشرع كل ما أوحى الله جل وعلا به إلى رسله وأنبيائه مما لا يختار النبي ولا يختار الرسول، أنه وحي من عند ربنا تبارك وتعالى. وهذا كان قديما في الأنبياء من قبل، قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم: أكان هذا النبي؟ قال: نعم، نبي مكلم. ثم توالى الأنبياء بعده وكلهم يوحى إليهم، بل إن وحي الله جل وعلا إلى الأنبياء هو أعظم خصيصة لأولئك الأنبياء، فوحيه تبارك وتعالى لا يمكن أن يعتريه الباطل، ولا يمكن أن تتلقفه الكهنة ولا الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، كما قال ربنا جل ذكره في كتابه العظيم. الوحي أيها المؤمنون يتعامل بعض معه البعض بجنود وتقليد دون أن يعملوا العقل به، وهؤلاء القوم أتوا من باب ذلك العقول وقلة البصائر، وأقربون عبادة الله يصادفون بوحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله، يصادفون بعقولهم وآرائهم وحي الله جل وعلا إلى الأنبياء والرسل، وهؤلاء الأوت والعياذ بالله من سوء الطوية وخبث الضمائر، وهم أشد هلاكا وأضعف حالا وأضيع طريقة من الأولين، وبينهما أقوام أعمل العقل في صحيح النقل، فنجمع عن ذلك من الفضل الشيء الكثير، وما لم تدركوه بعقول، قالوا كما قال الله تبارك وتعالى عن الصالحين من عباده وعن المستبصرين من خلقه، لا قال جل ذكره: والراسخون في العلم منهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر والراسخون به ما يعلم بأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والمراد أيها المؤمنون في هذا التفصيل بيان معنى الوحي لغة، وما اصطلح عليه أهل الإسلام بعد ذلك في معنى الوحي. أما إضافته إلى السماء فهذا باعتبار الجهة باعتبار العلو، هذا معروف في كلام سلف الأمة، فإن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أخرج الحاكم بن المستدرك في سند صحيح وأخرجه الذهبي عليه، أن قريش لما جاءت إليه بعد أن أخبره نبينا صلى الله عليه وسلم بالإسرائيل والمعراج وقدموا إلى الصديق قالوا أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعد قبل أن يصبح؟ فقال الصديق رضي الله عنه في جوابه: بل أصدقه فيما هو أبعد في ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. فأضاف الخبر رضي الله عنه وأرضاه إلى السماء باعتبار جهاده والعلو. وضيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر خواتيم سورة التوبة قال: هاتان الآيتان من أواخر القرآن عهدا بالسماء، فأسند الأمر إلى السماء، وخير من هذين قول ربنا جل ذكره: وبالسماء رزقكم وما توعدون، مع أن الرزق ليس محصورا في الغيب باتفاق الفقهاء. هذا التمهيد بعنوان اللقاء وهو وحي السماء، والوحي له أمر له ظاهر، إلا أن أرفعها بلا انجراف ووحي أن يكلم الله جل وعلا الموحى إليه من غير واسطة من وراء الحجاب، وهذا أرفع المقامات. وقد اتفق المسلمون على أن هذا المقام أعطاه الله جل وعلا موسى بن عمران بصريح القرآن في هذا، قال ربنا: ولما جاءهم المسلمين قاتلا وكلمهم أصبر حتى أتي، وأنني أخاف إن مت ومت أن تكون في الجنة في درجة عالية لا أراك. فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يمت. فنزل جبريل بالوحي إجابة للإنسان، إجابة جبريل متسائل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقيل إن السائل ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غيره. فأنزل الله جل وعلا قوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه الآية الشرعية وفق أساليب المعاني. يقول وسط القائلين: ومن يطع الله ورسوله. ولذة لا حقيقة لذة أعظم من لذة الطاعة، لأن لذة الطاعة ناقض الفطرة التي فطر الله العباد عليها، والله جل وعلا فطر العباد على توحيده وعدم انقيادها. فمن أطاع الله جل وعلا وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن طاعة الرسول ثمر من طاعة الله، لكن الله قال له: من يطع الله والرسول تخليدا بذكره وتنزيها بمقامه، صلوات الله به الى الله، ثم يصدق صدق نيته بأمره، الصدق في القول والصدق في العمل. اذا احكم احكم من اجل الله، واذا اقدم اقدم من اجل الله، واذا قدم احدا قدمه من اجل الله، واذا اخر احدا اخره من اجل الله. وغضبه ورواه في غالب الاحوال لا يريد به الا وجه الله. واهل العلم المسلمين يقولون ان هذه الايه تنصرف اول من تنصرف اول ما تنصرف الى اول من امن من انبياء الله كالمهاجرين الاولين والانصار السابقين والحواريين من قوم عيسى،
له والد يضرها، له والد يضرها،
له جيران يعبدون له صنيعته، له اوقات يخرج فيها مع ربه جل وعلا يكفره ويشكره ويحمده ويحمده يتلو كتابه الى غير ذلك مما ينطبق عليه اسم الصلاه. جل وعلا علمه لم يسبق بشهر ولا يتعرض للإسلام عندما كان ما يكون وما هو كان ولا وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ قال الله عز وجل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم وقال لا يحكم بشيء من علمه إلا بما شاء. والخضر لما كان مع موسى في السبيل وجاء مسحورا فنظر في البحر نظرتين ومضى قال يا موسى أنت على علم علمك الله إياه لا أعلم أنت وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلم أنت وما بلغ علم وعلم كبير منا إلا كما نظر هذا المسحور في البحر. هذا مع سعة علمه سواء الله جل وعلا وحده من الوصف بأنه لا يجهل ولا ينسى تبارك اسمه وجل. إذا علم عبد هذا تقع بين حالين معصية كتبت عليه فنسيها حتى لم يبالغ أن يستغفرها فيخشى عليه أن يلقاه الله جل وعلا يوم القيامة بها. قال الله أحصاه الله ونسوه. والحال الآخر أن من الناس من يوفق لطاعة سواء بالوالدة بالوالد عامة مسكين صلاة في جوف الليل طواف بالبيت لا غير ذلك بما شرع الله من الطاعة ثم هو نفسه ينسى هذه الطاعة ولا يذكرها حتى لو جاء أحد وذكره في هذه المطاعة لما تذكره. لكن الله جل وعلا بسعة رحمته وعظيم علمه يحفظها يدخره الإنسان بنفسه عمل صالح يرجو أن يلقى الله جل وعلا لا يرجو أن يلقى الله جل وعلا به يوم القيامة. قدوم هذا الله ليس بأمر هين لكن يخفف ينسخ إذا كان العبد قد ادخر في أحكامه بنفسه أعمالا صالحة احفظها الله جل وعلا له وهو يقول وقوله الحق ووعده الصدق ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل فيدخر العبد لنفسه اعمالا يلقى بها ربه تبارك وتعالى بنحو شر الاشهاد وقام الناس برب العالمين. هذا النص الثاني من النصوص الوحي من نصوص الوحي ما يتعلق بما هو كائن اخر زياده الثاني قال الله جل وعلا في كتابه العظيم واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض فكرهم ان الناس كانوا في كلام الإنس يقول يعتقد أن الله أخبر به، ثم ينبغي أن يعلم أن الناس والكون كله في هذا الزمان يضطرب أحواله، تتبدل نواميس، فما كان ما يهم أن يصبح غير مألوف، وما كان غير ما كان غير مألوف يصبح مألوفا ككلام السباع في الإنس، ثم بعد ذلك بعد أن يضطرب ما في الأرض يضطرب ما في السماء، تكور الشمس، تنكدر النجوم، يخسف القمر، كل ذلك إيلان لقيام الساعة. وما خلق أي شيء وعد وجه وقع القول عليه فأخرجنا له دابة من الأرض تكلمه أن الناس كان في آياتنا لا يسمعون إلا واحدا إلا واحدا منها. قول الله أي شيء وعد تكلمه أن الناس كانوا في آياتنا لا يؤمنون، بعد الأرجح أن خروج الدابة يكون بعد طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس إذا طلعت في مغربها سد باب التوبة، فإذا سد باب التوبة أصبح المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلهذا الدابة تبتسم الناس على خواطرهم، تميز أهل الصلاح من أهل الكفر، حتى إن الناس يتبايعون فيما بينهم فيعرف هذا بهذا غريبه خصمه إن كان كافرا أو مؤمنا من أثر وسم الدابة عليه. وقلت إن هذا وإن كان غير مألوف بالنسبة للناس اليوم، لكن ذلك إذان بقيام الساعة وحشر العباد بين يدي ربهم، لأن الله قال في مقدمة الآية: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا في آياتنا لا يؤمنون. يترتب على هذا أن اليقين بآيات الله به المنجى وبه يسود المؤمن ويفوز ويبدع في امر دينه وامر اخراه. وقد رفضت عهد الدوله ما تبنيتها ولم يستجب منها احد، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وربنا جل وعلا وقعت في هذه المعصيه، لكن الله جل وعلا من رحمته لعباده علم ادم كيف يتوب ثم تاب عليه. والتوبه الى الله جل وعلا يقول اهل العلم وظيفه العمر، ولا يقربن احد بثناء الناس عليه ولا بما يراه في نفسه من صلاح، فان الذنوب على الكافر شيء وحمل ثقيل. لكن النبي عليه الصلاه والسلام علم امته دعاء الاستغفار ان يقول العبد: اللهم انت عبدي، اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، اعوذ بك بنعمتك عليك واعوذ بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وفي تمام الحديث: من قالها إذا أمسى ومات دخل الجنة، ومن قالها إذا أصبح ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة. وهذا يدل من كمال رحمة الله في عباده وترغيبه تبارك وتعالى عباده إلى أن يتوبوا إليه ويستجيبوا له. والتوبة أيها المؤمنون أعظم ما تكون مما تحمله الإنسان من أحد أموال الناس أو من دمائهم أو من أعراضهم، فهذا ديوان لا يتركه الله جل وعلا البتة. والتوبين ثلاثة: ديوان لا يعلم الله فيه وهو العلم ما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يتركه الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهي المظالم التي بين العباد. وثبت يوم لا ينفع فيه دينار ولا دراهم إنما هي الحسنات والسيئات، فيحتاط العاقل في مثل هذا اليوم ويبدأ يومه بالاستغفار الى الله جل وعلا ويختم يومه بالاستغفار. وربنا تبارك وتعالى قال عن اهل الصلاح والتقوى: والمستغفرين للاسحار. خاتمه النصوص التي تدارسها في هذا اللقاء المبارك وهي من وحي السماء، قال ربنا جل ذكره وتبارك اسمه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أتاني آيتان ختم الله جل وعلا بهما سورة الكهف قبل آية بعدها، وهي إخبار بوعد الله جل وعلا لأوليائه المتقين وعباده الصالحين بأن جنات الفردوس نزل لهم يوم القيامة. والجنة النار أعدها الله جل وعلا لأهل طاعته، لها ثمانية أبواب لا يمكن أن تفتح حتى يقرأ بابها رسولنا صلى الله عليه وسلم. يدخلها الناس سورة كل واحد طاعة يدخلون سويا اهل الصيام واهل القيام واهل الجهاد واهل الصدقات كما قال ربنا تبارك اسمه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. ودخول اخر بحال اما ان يدخل الانسان ابتداء من غير انسان ولا سابقه عذاب وهذا اعلى المنازل، واما ان يدخلها الانسان بان يكون مؤمنا موحدا عاصيا فينال في النار بعضا من العذاب على معصيته فيخلص حتى يقهر جسده وروحه ثم يؤمن له بعد ذلك برحمه الله ان يدخل الجنه. وممن اخبر النبي عليه الصلاه والسلام من المؤمنين المسلمين المعبودين في اهل الاسلام الذين لا يدخلون الجنه ابتداء طوائف اشهرهم ثلاثه، قال عليه الصلاه والسلام: لا يدخل الجنة مدمن الخمر. مدمن الخمر لا يدخل الجنة ابتداء بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق لوالديه. فالعاق لوالديه والعياذ بالله لا يدخل الجنة ابتداء، بل قال بعض العلماء كسفاره وغيره أنه منقول عن بعض الصحابة إن ترك الدعاء للوالدين من أعظم أسباب ضيق الرزق. ترك الدعاء للوالدين من أعظم أسباب ضيق الرزق، فكيف بمن يترك والديه؟ وعلى الضد فإن بر الله من أعظم أسباب التوفيق. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمتكبرون من حيث الجملة مصروفون حتى عن آيات الله أن يبقوا الله. فأول الضرائب لفهم القرآن أن ينكسر قلب الإنسان بربه وأن يبتعد عن الكبر على عباده. فمن ابتلي بالكبر في قلبه والعلو في صدره ورأى في نفسه رفعة على غيره محال أن يفقه عن الله كلاما. قال أصدق القائلين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والانتصار بالله والتواضع بخلقه أعظم أسباب أن يفقه العبد عن الله جل وعلا كلامه. وهذا من أعظم المنازل وأجل المراتب التي ينشدها أولياء الله الصالحون وعباده المقربون. كما يكون دلت السنة على أنه لا يدخلون الجنة ابتداء قاطع الرحم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. وهذا محمول على أنه لا يدخل الجنة ابتداء. وعلى الجانب الآخر كما بينت سببا، ثمة أقوام يدخلون ابتداء في أعظم حلة وأشد عطاء. قال أصدق القائلين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال عليه الصلاة والسلام: من بكى في بيتي كهاتين للجنة ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أن امرأة تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة فيسأل هذا النبي فتقول: أنا أرملة كنت أقوم على أيتام لي. أيمنع تحسن تربيتهم وتصبر على أذاهم وتتعهد مسؤوليتهم؟ لا تجد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. كما أن المحسنين من العباد الذين فطر الله قلوبهم على الإحسان ليطلب، هؤلاء ممن يكتب الله لهم أن يدخلوا الجنة ابتداء مع الأنبياء والمرسلين ومن كتب الله جل وعلا من أهل المنازل العالية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الجنة درجة عالية والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة، وأعظم ذلك الصدق مع ربنا تبارك اسمه وجل فلا، وليعلم أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. العلم نقطة كبرها الجهلاء والدين يسر ضيقه الفقهاء. دين الله جل وعلا يسر بنص كلامه وبنص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما وقف صلى الله عليه وسلم في منن للناس واخذوا يسالونه عن التقديم والتاخير، قال افعل ولا حرج، قال افعل ولا حرج، ومن يجد هذا وسلم بعدها قال: ولكن الحرج على من آذى مسلما او سفك دمه او اغتصب ماله، ذلك الذي هلك ذلك. فالعسر كل العسر ان ياتي بدماء المسلمين فيسفكها، او ان ياتي باعراض المسلمين فيسعفها، او ياتي باموال المسلمين فياكلها، هذا العسر الحق له والحرج العظيم. لكن من فطر قلبه على التوحيد واستحيا من الله اذا اذنب واذا خلق واذا خلق بنفسه جل القران واستغفر، واذا قام بعد ذكر من حوله بالله، واذا غضب سبحان الله يحب، واذا جاءته نزغات الشيطان استعاذ بالله منه، واذا سمع المنادي فجاب، هذا قد علم وبقي عن الله جل وعلا كلامه وهدي الى صراط المستقيم. قال ربنا عنه خالدين فيها، وكل لذة في الدنيا نقصها الله بها، وبقيت لذة الآخرة لم ينقصها الله بالموت، وإنما كتب لأهل الجنة يقولون فيشعرون بأعظم النعيم أنهم في دار كرامة الله، ولهذا يفتح يعلمون يقينا أنه لا دار أعظم من الجنة. قال الله لا يكون عنها، لا يكون عنها عبرة، لا يكون أن يتحول عنها ولا أن يتحول، وقد أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكل بلاء دون النار عافية، وكل نعمة دون الجنة فارية. ومن علم هاتين الحقيقتين تيسر له أن يعبد الله. كل بلاء دون النار عافية، وكل نعمة دون الجنة فارية. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ألم تيسر إرادة وتهيأ إعتادي وأعامل له على قولي، فأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. شكر الله القائمين على هذا المسجد المبارك وعلى هذا المتقى، وخص بالشكر الشيخ عبد الرحمن بن المسجد الشيخ عبد الله والقائمين